أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
قل الله عز وجل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. هذه الآية جاءت بعد أن حكى الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة وجوب الالتزام بميثاقه الذي أخذه على عباده المؤمنين، فالله تبارك وتعالى ذكر عباده المؤمنين بنعمته عليهم، فقال عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. ثم بين في هذه الآيات الكريمة أنه جل وعلا كما أخذ الميثاق على المؤمنين من هذه الأمة من أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، فقد أخذ الميثاق أيضا على من كان قبلهم من الأولين، ولكنهم لم يكونوا كما أراد الله منهم. هؤلاء هم المذكورون في هذه الآية وهم اليهود والنصارى. فالله جل وعلا يقول هنا: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. هؤلاء هم اليهود، جعل الله على كل قبيلة نقيبا، والنقيب هو العريف أو الرئيس والزعيم. لكل قبيلة من هذه القبائل جعل هذا العريف وهذا الرئيس يمثلهم في أخذ ميثاق الله عز وجل ونقله إليهم. وقد اشترط الله عز وجل على هؤلاء النقباء، فقال تبارك وتعالى: وقال الله، يعني للنقباء: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم، إلى آخر الآية الكريمة. فشرط الميثاق هو ما حكاه الله عز وجل في هذه الآية الكريمة بالأمور التالية: أولاً إقامة الصلاة، والمقصود بإقامة الصلاة أي على الوجه الذي يريد الله عز وجل، وذلك بإتمام طهارتها وركوعها وسجودها وعدم الإخلال بما يكون من الأركان والواجبات. وأيضا اشترط الله عز وجل عليهم إتيان الزكاة، ودائما الزكاة أو غالبا تأتي قرينة للصلاة، ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لما ارتدت بعض قبائل العرب أو منعوا الزكاة، لما منعت الزكاة بعض قبائل العرب أراد قتالهم، فكأنه اعترض عليه بعض الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه، وقال: كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤدون الصلاة، كيف تقاتلهم؟ قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فالزكاة إذن هي قرينة الصلاة. وآتيتم الزكاة، هذه شروط الميثاق، وأيضا وآمنتم برسلي، ولم يقل رسولي وإنما قال رسل، وهذا يدل على أن المؤمن لا يجوز له أن يؤمن برسول ويكفر بآخر، كل آمن بالله، فالرسل جميعا أرسلهم الله بدين واحد، هذا الدين هو الإسلام، والإسلام هو دين الأنبياء جميعا. والمقصود هنا من حيث العقائد، أما تفاصيل الشرائع فإن فيها اختلاف، ولهذا في الكتب السماوية تتفق في ثلاثة أشياء وتختلف في شيء واحد، كل الكتب السماوية تتفق في العقائد، ما فيه أبدا كتاب من كتب السماوية يذكر مسألة عقدية أو قضية عقدية وكتاب آخر يختلف، لأن العقائد أمرها محسوم. وتتفق أيضا في وحدة المصدر وأنها كلها من عند الله تبارك وتعالى، وتتفق أيضا في أصول الشرائع العامة، يعني عندنا شيء اسمه العقيدة وشيء اسمه الشريعة. العقيدة هي ما يعتقده الإنسان في قلبه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أما الشرائع فهي ما شرعه الله لعباده من الأحكام الشرعية في أحكام الصلاة والزكاة وإلى آخره. أما أصول الشرائع وكذلك الدعوة إلى مكارم الأخلاق والنهي عن الكبائر من الذنوب، هذه الشريعة على نوعين: أصول وفروع. أما أصولها فتتفق أيضا فيها الكتب السماوية، لهذا تجد أن كل الكتب السماوية تدعو إلى الصلاة وتدعو إلى الزكاة وتدعو إلى الصيام وتدعو إلى الحج وتدعو إلى مكارم الأخلاق، بر الوالدين، تنهى عن الزنا، شرب الخمور، الفواحش، هذه ليست من العقائد، هذه من الشرائع لكنها من أصول الشرائع. فالكتب إذن متفقة في هذا الباب. يأتي الاختلاف بعد ذلك هو في فروع الشريعة، فكما أن الصلاة مثلا من أصول الشرائع متفق عليها في الكتب السماوية، فروعها هي التي يكون فيها اختلاف: طريقة الصلاة، عدد ركعات الصلاة، كم مرة يصلى في اليوم، فهذه فيها اختلاف، الصيام وقته إلى آخره. إذن الله عز وجل أمر بالإيمان بالرسل، هذه من لوازم الميثاق، وآمنتم برسلي أي جميعا، سواء كان الرسل الذين سبقوا نبيهم أو من سيأتي بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر به في الإنجيل وكذلك في التوراة أيضا، فإذا وجب على أتباعه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، بنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من لوازم إيمانهم برسولهم. إذن من لوازم هذا الميثاق وآمنتم برسلي، قال وعزرتموهم. ما المقصود بالتعزير هنا؟ نصرة، تعظيم، التوقير، التبجيل، الاحترام، طبعا في حدود الشريعة، ولا ينبغي رفعهم على مكانتهم التي أنزلهم الله إياها. ولهذا لما جاء بعض الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وكبيرنا وابن كبيرنا، قال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، والله ما أحب أن ترفعوني فوق المنزلة التي جعلها الله لي، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أيضا من لوازم هذا الميثاق قال وأقرضتم الله قرضا حسنا، يعني تصدقتم ابتغاء وجه الله، لأن هنا قال أقرضتم الله، معنى ذلك أن هذا القرض ما أريد به إلا الله عز وجل، وليس معنى أقرضتم الله يعني أن العبد يعطي ربه تعالى الله فهو الغني سبحانه وتعالى. لهذا لما قال أبو الدحداح رضي الله عنه قال لما نزلت الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال يا رسول الله الله يريد منا القرض، قال نعم يا أبا الدحداح ليجزيك به الجنة، وإلا هو الذي أعطانا المال، فقط المقصود هو استخراج عبودية النفقة والتصدق وإخراج الشح والبخل من قلوبنا. وأقرضتم الله قرضا حسنا، القرض الحسن هو الذي لا يفعله العبد ويرجو منه فائدة دنيوية من هذا الذي أقرضه، إنما يرجو ما عند الله عز وجل، فهذا هو القرض الحسن. ولهذا من دفع مالا وأخذ أكثر من ذلك فإن هذا لا يعتبر في القرض الحسن، بل هو باب من أبواب ماذا؟ الربا. يقول صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا. أما القرض الذي ذكره الله في هذه الآية فهو القرض الحسن الذي يفعله العبد ليرجو ما عند الله عز وجل. فإن قمتم بلوازم هذا الميثاق فأبشروا بكرامة الله لكم، لأكفرن عنكم سيئاتكم، هنا تأكيد أن الله عز وجل سوف يكفر سيئاتهم، سوف يمحوها ويتجاوز عن أخطائهم. ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، والجنة هي مبتغى كل مؤمن وغاية مناه، وهي ما يسعى له كل من آمن بالله عز وجل. ولهذا فقد يضحي الإنسان بماله ووقته وصحته، وربما يضحي حتى بنفسه في مواطن الجهاد في سبيل الله، كل ذلك يبتغي به الجنة، فهي إذن منتهى الآمال وغاية المنى، فمن أرادها التزم بالميثاق. لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، والمقصود من تحتها ليس معناها أنها غائرة في الأرض، وإنما المقصود أنها تجري بينهم، يعني بحيث أنهم يرونها. وأنهار الجنة كما تعلمون هي خمسة أنهار: الماء واللبن والعسل والخمر والكوثر. الكوثر والذي قال الله عز وجل فيه إنا أعطيناك الكوثر، قال صلى الله عليه وسلم أعطاني الله الكوثر نهر أو ماء أصفى من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، كيزانه يعني الأكواب كؤوس كنجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، نسأل الله الكريم من فضله. وهذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يسقي الناس يوم القيامة: لا يردن علي أقوام، يعني الحوض، فيختلجون دوني، يعني يضربون على وجوههم والعياذ بالله، فأقول ربي إنهم أمتي، في رواية أصيحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إذن فالناس يوم القيامة يريدون في وقت الحشر أن يشربوا من الماء لشدة الظمأ، فيعرفون ويقال لهم إن هناك نهر يسقي منه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا النهر أو هذا الحوض، هذا الحوض الذي هو على نهر الكوثر عليه ملائكة يحرسونه، فلا يرد إليه إلا من رضي الله عنه، جعلنا الله وإياكم ممن رضي عنه. ثم قال عز وجل بعد ذلك مبينا أنكم إن لم تلتزموا بهذا الميثاق فإنها ستأتيكم العقوبة، فالإنسان معرض لعقوبة الله إذا هو لم يقم بأمر الله، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي حاد عن الصراط المستقيم الذي يؤدي إلى رضوان الله، وبذلك فإنه قطعا سيقوده ذلك إلى النار نعوذ بالله منها، فهي طريق الغاوين وهي نهاية كل من عصى الله تبارك وتعالى. هذا تحذير، وهذا الميثاق كان لليهود، افعلوا كذا تنالوا كذا. فما الذي حصل؟ قال الله فبما نقضهم ميثاقهم، إذن هم نقضوا الميثاق ولم يفوا بالعهد مع أنه سهل وجزاؤه عظيم، لكنهم نقضوا. قال الله فبما، والباء هنا سببية، يعني فبسبب نقضهم للميثاق كانت العقوبة لعناهم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ورحمة الله هي جنته، وجنته هي جنة الآخرة وجنة الدنيا أيضا. ولهذا فقد حرم الله على من عصاه جنة الدنيا والآخرة، فجنة الدنيا لا تكون إلا براحة القلب وطمأنينة النفس، وهذه لا تكون للعصاة بل تكون للمؤمنين، وهي التي يقول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة هي حلاوة الإيمان والأنس بالله تبارك وتعالى والإحساس بالطمأنينة والراحة، هذه لا تكون لكل الناس، لا تكون إلا لأولياء الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن عقوبة الله لهم، عقوبة هؤلاء الذين نقضوا ميثاق الله عز وجل، جعلنا قلوبهم قاسية، وقسوة القلب من أعظم البلاء، من قسى قلبه فهذا يعني أنه عذب، لأن الذي يقسو قلبه لا يجد للإيمان لذة ولا يجد لفعل الصالحات حلاوة، فقلبه قاسي. ومن قسى قلبه فمن الطبيعي جدا أن يقارف ما حرم الله عز وجل وأن يقع فيما يسخط الله، وبالتالي فقلبه غير مطمئن ولا مرتاح، وما يناله في الآخرة والعياذ بالله هو العذاب الأليم. وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضع، هذا شرح وتبيين، لما قست قلوبهم وصلت الجرأة بهم إلى أن حرفوا كلام الله، يحرفون الكلم، الكلم المقصود هنا كلام الله عز وجل، والمقصود طبعا تحديدا هنا ماذا، أين؟ في التوراة. يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. النسيان هنا يحتمل أمرين كما ذكر ذلك الشيخ السعدي رحمه الله، نسيان حقيقي بأنهم الشيء الذي حفظوه من التوراة نسوه فلم يعودوا يذكرونه، أو يكون نسيان العمل به فأصبحوا لا يعملون بما أوجبه الله عز وجل عليهم في التوراة. قال عز وجل ولا تزال تطلع، الحديث الآن هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول لا تزال يا محمد تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، يعني الكلام هنا هو عن الأوائل من بني إسرائيل الذين أخذ الله عليهم الميثاق، لكن نسلهم لا زال باقيا، وهذه الصفة الخبيثة لا زالت فيهم، ولا تزال يا محمد تطلع على خائنة منهم، هؤلاء الخونة ممن عاشرتهم يا محمد، وممن تعرفهم وتعرف خبثهم، وهذا معلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخبث اليهود وخيانتهم الكثيرة، وآخرها ما ذكرناه في الدرس الماضي من تآمرهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن بينه وبينهم ميثاق وعهد وحلف، لكنهم تواطؤوا على قتله وتمالؤوا على رمي الرحى عليه صلى الله عليه وسلم. قال الله، وهذا من باب العدل، إلا قليلا منهم. إذن لا يعني هذا أن كل بني إسرائيل خونة ناقضون للعهد والميثاق، بل هناك قلة منهم آمنوا، إلا القليل من هؤلاء فإنهم آمنوا بك يا محمد. ومنهم على سبيل المثال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو من سادات اليهود وعلمائهم، لكن الله تبارك وتعالى أكرمه وأنعم عليه بالإسلام، وحينما جاء يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو مذكور عندهم يقول جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة والناس مجتمعون حوله، فسمعته يقول أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، فتثبت منه، جلست أنظر في وجهه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء من القليل، إلا قليلا منهم، ومع ذلك فمن كرم الله عز وجل يوصي نبيه صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليهم والصفح عنهم. قال الله فاعف عنهم واصفح، وهذه أخلاق المؤمن أنه يعفو ويسامح ولا ينتقم لنفسه، إن الله يحب المحسنين. فمن عفا إذن وأصلح فأجره على الله، وهذه هي صفات المحسنين. ثم قال عز وجل بعد ذلك، وانتقل الحديث عن النصارى وهم الفئة الأخرى من أهل الكتاب، كيف كان تعاملهم مع الميثاق أيضا، فالميثاق على الجميع، على اليهود وعلى النصارى. قال الله عز وجل ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، نفس الشيء كما هو حال اليهود، وإن كان النصارى أخف حالا من اليهود، لكنهم في نهاية المطاف كما سيأتي كفار مشركون، فهم ضالون، ولهذا أمرنا الله أن نستعيذ من حالهم وحال اليهود، وأن نسأل الله طريق الحق، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. فكل هؤلاء نسأل الله العافية والسلامة قد سخط الله عليهم وغضب عليهم. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، كما نسي اليهود، وكما قلنا هناك في معنى النسيان، فهو إما نسيان لما حفظوه من الكتاب الإنجيل، أو النسيان نسيان العمل بما أوجب الله عز وجل عليهم. عقوبتهم ما هي؟ كما ذكر الله عقوبة اليهود هناك ذكر عقوبة النصارى، قال عز وجل فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. بين من ومن؟ أو النصارى أنفسهم؟ النصارى، لهذا تفرقوا النصارى إلى الآن فرق، يعني الآن أشهر فرق النصارى ما يسمى بالبروتستانت والأرثوذكس والكاثوليك، ومع ذلك فهذه الفرق فيها فرق كثيرة، وبينهم من المطاحنات والعداء الشيء الكثير، وسيبقى هذا العداء وهذه المطاحنات إلى أن تقوم الساعة. هذه عقوبة من الله عز وجل. قال الله فأغرينا بينهم العداوة، يعني سلطنا وحرشنا بعضهم ببعض، وهذا عذاب، ولهذا لا يدرك قيمة ذلك إلا من فقد الأمن. المجتمع المسلم حينما يكون على كلمة واحدة هذا من أعظم نعم الله. قال الله عز وجل: وكنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فالتأليف بين القلوب والاجتماع من نعم الله عز وجل ومن الخير العظيم. فإذا تفرقت القلوب وتشاحنت وصار بينها ما بينها هذا عذاب، يعيش الإنسان في بؤس ويعيش في شقاء. إذن هذه من عقوبة الله لهم، لأنهم نسوا الميثاق ولم يقوموا بما أمر الله، فأغرى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. هذا فيه تهديد وتخويف لهم. الله عز وجل يقول: ما عملتموه من نسيان ما أمركم الله به وعدم القيام بما أوجب الله سوف ينبئكم الله به يوم القيامة، وذلك يعني أنه سيعاقبكم عليه. فهذا تهديد وتخويف لهم. ثم قال عز وجل بعد ذلك معطيا هؤلاء الضالين من اليهود والنصارى، معطيهم الأمل بأن الله قد ساق إليكم مخرجا وهو هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إذن هذه بشارة وضوء ينبعث في هذه الظلمات التي يتقلب فيها هؤلاء اليهود والنصارى، بأن الله قد ساق لكم هذا النبي كرامة من الله وأنزل عليكم هذا الكتاب ليبين لكم طريق الحق ويهديكم إلى سبل السلام. هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بالحق، وهناك دلائل على ذلك. ما هي الدلائل؟ قال عز وجل: يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. اليهود والنصارى، لكن اليهود أكثر الحديث عنهم لأنهم هم الذين عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من النصارى. النصارى لم يكن هناك إلا شيء يسير من بعض الوفود التي قدمت، لكن اليهود كانوا مساكنين للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فهم بطبيعتهم الخيانة كما ذكرنا وكما ذكر الله عز وجل كانوا يخفون شيء مما في الكتاب مما هو حق. فكتابهم ليس كله باطلا، فيه حق وفيه باطل. فالحق هو ما كان من عند الله، والباطل هو ما وضعوه من تلقاء أنفسهم وحرفوا الكتاب. فمن الحق الذي كتموه ماذا؟ وأخبرهم به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، مثلا البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مذكور عندهم. فعيسى عليه السلام مثلا بشر قومه بأنه سيأتي من بعده نبي اسمه أحمد، وكذلك اليهود في التوراة ذكر الله عز وجل فيها وصف محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا هم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام توافدوا عليه ليتأكدوا هل هو المذكور عندهم في كتبهم أو لا. ومنهم كعب بن الأشرف لما سمع بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، هو وأخوه جاءوا يبحثون عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تبينوا منه فوجدوا العلامات منطبقة، بين كتفيه خاتم النبوة، لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما عليه الصلاة والسلام، مواصفاته منطبقة تماما. وخرج في المدينة وهذا مذكور عندهم أنه سيخرج في منطقة فيها نخل كثير، لهذا بعضهم ذهب إلى المدينة وبعضهم ذهب إلى الأحساء، يعني فيها نخل، توقعوا أن النبي يخرج في هذه وهذه وفي أرض العرب، يعني كل المواصفات منطبقة، ومع ذلك رجعوا كالين حزينين، ما فرحوا وقالوا هذا هو النبي فنتبعه. فقال أحدهما للآخر: أهو هو؟ أهو هو الموجود عندنا هو هذا؟ قال: نعم. قال: فماذا أنت صانع؟ قال: لا أقاتلنه ما حييت. يعني إصرار على الباطل، فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم كما قال الله يخفون. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءهم بما أخفوا، هذا شيء. وكذلك أيضا مما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام الشرعية التي كانوا يخفونها، ومنها الرجم، رجم الزاني، فإن من زنى وهو محصن فحده في الشرع ما هو؟ الرجم. هذا ليس فقط في شريعة الإسلام، موجود حتى في التوراة، واليهود موجود عندهم هذا، لكنهم غيروا وجعلوا بدل الرجم الجلد وحلق الرؤوس والحمل على الدواب، جعل رأس الزاني جهة الدابة ودبر الدابة من باب النكاية به، هذا ليس حكم الله عز وجل. ولذلك لما زنى رجل بامرأة من اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج الطبري عن عكرمة قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أتاه اليهود يسألونه عن الرجم، واجتمعوا في بيت فقال: أيكم أعلم؟ فأشاروا إلى ابن صوريا، هذا من علمائهم، فقال: أنت أعلمهم؟ قال: سل عما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: أنت أعلمهم؟ قال: إنهم ليزعمون ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أناشدك بالذي أنزل التوراة على موسى والذي رفع الطور، وناشده بالمواثيق التي أخذت عليهم حتى أخذه أفكل، يعني حتى أخذته رعدة، وهذا من بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام وحكمته، قبل أن يسأله قل: أسألك بكذا وكذا، ويذكره بالمواثيق والعهود حتى أخذته الرعدة من شدة ما ذكر من المواثيق عليه الصلاة والسلام. ثم قال: هل هذا الذي تفعلون الآن، يعني من الحكم، هل هذا هو الذي في التوراة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه ليس هو الذي في التوراة، بل الذي في التوراة ما هو؟ الرجم، لكنهم أخفوا. فقال ابن صوريا ونطق بالحق لما كان في هذا الموقف المحرج، قال: إن، يعتذر يعني لماذا فعلنا هذا، قال: إن نساءنا نساء حسان، فكثر فينا القتل، يعني كثر الزنا فكثر الرجم، معنى ذلك كثر القتل، فكثر فينا القتل فاختصرنا أخصورة. إذن هذا شيء من عندهم، هم الذين فعلوا هذا الشيء، فاختصرنا أخصورة فجلدنا 100 وحلقنا الرؤوس وخالفنا بين الرؤوس إلى الدواب أحسبه قال الإبل. قال: فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجم، فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا. فماذا بعد ذلك؟ ماذا بقي لكم أيها اليهود وقد تبين لكم صدق نبوءته عليه الصلاة والسلام؟ قال الله عز وجل: ويعفو عن كثير، يعني رسولنا من حكمته أنه لا يذكر كل شيء أخفيتموه مما ليس له داعي ولا حكمة في إخراجه، فقط يخبركم ببعض الشيء الذي عندكم في الكتاب لعل ذلك أن يكون سائقا لكم إلى طريق الهداية والصلاح. ثم أكد الله عز وجل أن هذا الطريق الحق، طريق محمد صلى الله عليه وسلم، هو طريق الهداية والنجاة والخلاص. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هذا القرآن العظيم، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. من أراد رضوان الله، يعني من كان قصده الحق ويريد الوصول الحق إلى الحق، فإن الله سيهديه سبل السلام، السلامة، يعني طرق السلامة التي تنجي الإنسان من سخط الله وعذابه. وهذا الكتاب يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، أي بإذن الله عز وجل. فلولا إذن الله ومشيئته في الهداية ما اهتدى أحد، فالفضل يعود إليه تبارك وتعالى، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهو إذن هذا القرآن دال على طريق الحق لمن أراد طريق الحق. لعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله تعالى، ونكمل في الدرس القادم بحول الله ومشيئته، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على رسول الله.